إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما لك في أسوة، كان هذا آخر كلام لنا في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن حديث عبيدة بن خلف رضي الله عنه، قال: أتيت المدينة وأنا فتى شاب أتزر ببردة ملحاء أجرها. قال: فأدركني رجل فغمزني بمخصرة معه وقال: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنها بردة ملحاء. قال: وإن كانت بردة ملحاء، أفما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره فوق الكعبين ودون العضلة، يعني يعني يصل إلى نصف الساق. وذكرت آنذاك في الحلقة الماضية إسبال الإزار، وأنه لا يجوز، والمقصود به أي إزار كان، ليس المقصود إزارا بعينه، بل المقصود أي إزار كان، كما ذهب إليه لفيف من أهل العلم منهم الإمام البخاري رحمه الله، ووضح الحافظ بن حجر العسقلاني مراد البخاري من التبويب، وقال أن أي إزار لا يجوز أن ينزل تحت الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان فوق القدم. فقلنا أنه لا يجوز للمسلم الرجل، طبعا يعني لأن المرأة لها حكم مختلف، المرأة تطيل إزارها، تطيل جلبابها، عفوا تطيل جلبابها، حتى قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرخينه ذراعا يرخينه شبرا، قالت: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزد. فيبقى السنة بالنسبة للمرأة أن تجرجر بثيابها من الخلف، طبعا لأن الثياب لو طويلة من الأمام بتتكعبل فيها، فهي الثياب تصل إلى يعني مقدمة الحذاء، لكن الجلباب من الخلف يجر خلفها. أما بالنسبة للرجل فالحكم يختلف، ولقد رأينا شيئا عجبا يعني في السنوات الماضية، رأينا المرأة تلبس صفة إزار الرجل، والرجل يلبس صفة إزار المرأة. يعني المرأة مثلا لما تلبس الجيبة اللي بتلبسها دي بتصل إلى نصف ساقها، مع أن ده المفروض يكون إزار الرجل، وترى الرجل يجرجر بثوبه، مع أن المفروض ده يكون إيه، المفروض يكون صفة إزار المرأة. كنا وقفنا في الحلقة الماضية عند يعني الشبهة التي اتكأ عليها بعض من أجاز إطالة الإزار، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. وكان علي ثياب جديد يتقعقع، يتقعقع يعني يحدث يعني أصواتا لأنه جديد، زي ما احنا بنقول في الوصف منشي يعني. فقال: من؟ قلت: أنا عبد الله. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعت. قال: زد. قال: فرفعت. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بأبي بكر، بدليل أنه فرق بينه وبين ابن عمر في أصل المسألة، فقال لابن عمر: ارفع إزارك. فلما رفع قال: زد. فلما رفع حتى وصل إلى نصف الساق، ولم يقل هذا لأبي بكر رضي الله عنه. فنقول إن هذا فهم خطأ. ليه؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يجر إزاره أصلا. كلام ده إذا ثبت أن أبا بكر كان يجر إزاره تحت الكعبين، لكن هذا غير صحيح. كان إزار أبي بكر رضي الله عنه فوق الكعبين، ولكنه لأنه كان نحيفا كان إزاره يسترخي من على حقوه، وحتى قال أحد: إن أحد شقي إزاري، يعني مش الإزار بالكامل، فكان ينزل بسبب أنه كان نحيفا. فقال عليه الصلاة والسلام له: حتى وإن نزل هذا الإزار تحت الكعبين بسبب هذه العلة فأنت لا تفعل ذلك خيلاء. فتصور بعض الناس، وهذا فتوى لبعض أهل العلم، أن المرأة يجوز له أن يجر إزاره إذا لم يكن خيلاء. طيب، هم الذين قالوا هذا الكلام ما مستندهم؟ مستندهم قال لك: نحمل المطلق على المقيد. طيب، نفهم الأول المطلق والمقيد الأول عشان نتصور المسألة. المطلق هو لفظ شائع غير معين. لما أقول رجل، خلاص رجل، أنا ما عينته. يعني لو قلت زيد لا يسمى مطلقا، ده صار معرفة، لأن زيد صار علما على إنسان. لكن عندما أقول رجل ثم لا أصفه بأي صفة، ده اسم مطلق. إنما القيد لابد أن يكون موصوفا، ولابد أن يكون مقيدا، سواء كان لمعين أو لغير معين. لما أقول رجل: أعطي هذا الدرهم رجلا نبيلا، يبقى قيدته. أقول مثلا لك: لا تأكل لحم الضأن، يبقى قيدته. لكن لو قلت لك: لا تأكل لحما، يبقى أنا أطلقت المنع، أنه لا يجوز لك أن تأكل أي صنف من أصناف اللحم، بخلاف ما إذا قيدته. يعني عندنا مثلا حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهيق الحمار، إذا سمعتم صوت الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نباح الكلاب أو نهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا. كده الكلام مطلق. إذا سمعتم صوت الديك أو إذا سمعتم نهيق الحمار أو نباح الكلب في أي وقت، نباح الكلب أو نهيق الحمار، تستعيذوا بالله فإنه رأى شيطانا. تسمع صياح الديكة، يبقى أنت تسأل الله من فضله. هكذا جاء مطلقا، يبقى من ليل أو نهار. حتى رأينا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صوت الديكة بالليل ونباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل، يبقى كلمة بالليل دي صارت قيدا. يبقى أنا عندما أسمع صوت الديكة نهارا أو أسأل الله من فضله أم لا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام عين هذا بالليل. وكذلك نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان إذا سمعنا نباح الكلاب أو نهيق الحمير. يبقى كلمة بالليل جاءت قيدا، وهذا قيد صحيح، تتابع على ذكره ثلاثة من الرواة عن الليث بن سعد، يعني الذي روى الرواية المطلقة عن الليث بن سعد وقتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني إمام ثقة النبيل، والذي روى القيد وهو بالليل ثلاثة، شعيب بن حرب وأبو النضر هاشم بن القاسم عند الإمام أحمد وعبد الله بن صالح كاتب الليث عند الإمام البخاري رحمه الله، فهؤلاء ثلاثة من الثقات، إلا ما كان من أمر عبد الله بن صالح يعني فيه كلام، لكنه كان كاتب الليث ولازمه أكثر من 20 سنة. فالرواية رواية القيد رواية صحيحة، يبقى أنا في هذا القيد لابد من إعماله. طيب، يبقى إحنا حملنا المطلق معنى المطلق على المقيد، بمعنى قدمنا الرواية التي فيها القيد على الرواية التي فيها الإطلاق، أدي معنى حمل الإيه؟ المطلق على المقيد. يعني أنا لا أخذ الرواية المطلقة بإطلاقها، ليه؟ لأن هناك قيد، وأنت لو تركت القيد فقد أهملته وهو زائد، فلا بد من إعماله. يبقى إذا جاءتني رواية مطلقة رواية مقيدة، لا بد أن أعمل هذا القيد وأن أجريه في المعنى. يبقى نباح الكلب يستعاذ منه بالليل دون النهار، هذه معنى حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق المقيد له 4 ألوان. احنا عندنا سبب وحكم، سبب وحكم دي هنخليها 4. نقول إذا اتفق السبب والحكم، إذا اختلف السبب والحكم، دول طرفان، اتفق السبب والحكم، اختلف السبب والحكم، دول طرفان، أدي نوعان. إذا اتفق الحكم واختلف السبب، أدي نوع ثالث. إذا اتفق السبب واختلف الحكم، أدي نوع رابع. إذن حمل المطلق على المقيد لا يخرج عن هذه 4. متى نحمل المطلق على المقيد ويكون المسألة صحيحة؟ نمسك الأول، إذا اتفق السبب والحكم. إزاي يعني؟ كقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فصار مطلق الدم محرما، أي دم صار محرما. ثم قرأنا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم بأن يكون مسفوحا. فالعلماء قال لك يبقى أنا عندي الآية الأولى حرمت الدماء، كل أنواع الدماء أطلقتها، أطلقت التحريم. الآية الثانية، الآية الأولى أطلقت التحريم، الآية الثانية قيدت التحريم بالدم المسفوح. فيبقى إيه؟ نقول إيه؟ لا يحرم إلا الدم المسفوح حينئذ، لأن الدم المتجمد زي الكبد مثلا والطحال، ما هو ده دم، لا يكون محرما. الآية الأولى ممكن تحرمه، حرمت عليكم الميتة والدم، أي دم، والكبد من الدماء، يبقى الكبد محرم بنص الآية. لكننا لم نحرم الكبد ولا الطحال، وهما دمان لهذه الآية ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. يبقى إذن حملنا الإطلاق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية، وهو أن يكون مسفوحا. طيب، الحكم ما هو؟ تحريم الدم. السبب ما هو؟ ضرر الدم. يبقى أنا عندي اتفق السبب والحكم هنا في الآيتين، السبب في تحريم الدم الضرر، طب حكم الدم التحريم. هذا النوع عند العلماء يحمل فيه المطلق على المقيد إذا اتفق السبب والحكم. إذا اتفق السبب، إذا اتفق الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. زي إيه مثلا؟ كالرقبة في آية الظهار، إذا ظاهر الرجل من امرأته وأراد أن يتحلل من هذا فتحرير رقبة، فالرقبة هنا مطلقة مش مقيدة بوصف. وفي قتل الخطأ من كفارته تحرير رقبة مؤمنة، يبقى الرقبة في قتل الخطأ مقيدة بوصف الإيمان. طيب الحكم إيه في الظهار وفي قتل الخطأ؟ الحكم هو العتق، يبقى اتحد الحكم اهو. إنما السبب مختلف، السبب الأولاني في إطلاق الرقبة هو الظهار، السبب الثاني في تقييد الرقبة هو القتل الخطأ. يبقى أنا عندي اتفق السبب، اتفق الحكم وهو العتق، واختلف السبب وهو الظهار والقتل خطأ. هذا النوع يحمل فيه المطلق على المقيد. يبقى لنا نوعان لا يحمل فيهما المطلق على المقيد، اللي هو إيه؟ إذا اتحد السبب واختلف الحكم. ما احنا قلنا اتحاد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، اتحاد الحكم واختلاف السبب يحمل المطلق على المقيد، اتحاد السبب واختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، اختلاف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد. طب المسألة بتاعتنا احنا تدخل تحت أي نوع؟ تدخل تحت النوع الثالث، اللي هو ايه؟ أن يتفق السبب، يتفق السبب ويختلف الحكم. دي لا يحمل فيها المطلق على المقيد عند أكثر العلماء. طب نطبق القصة دي على مسألتنا. في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. يبقى أنا عندي فقرتان في الحديث، الفقرة الأولى أسفل الكعبين من الإزار في النار، الفقرة الثانية ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. يبقى أنا عندي حكمان، الحكم الأولاني أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، الحكم الثاني ضعفت العقوبة على الفاعل لا ينظر الله إليه. دول بقى حكم واحد أم حكمان؟ حكمان. الحكم الأول برغم بشاعته لكنه أخف من الثاني، أن يكون نعله في النار، وطبعا هذا شيء ليس بالهين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أبا طالب يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وفي اللفظ الآخر إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه ليظن أنه أعظمهم عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فأي زيادة من الإزار، الزيادة دي تحت الكعب، القدم يكوى بالنار جزاء. ده العقوبة الأولى. أما العقوبة الثانية فإعراض الله عز وجل عن العبد. ليه؟ لأنه ضم إلى الجريمة الأولى وهي إسبال الإزار جريمة أخرى، وأنه فعلها خيلاء، اختال فيه، اختال بها بهذه البردة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردته إذ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هؤلاء المسبل إزارة. المسبل إزاره بضميمة حديث ابن عمر أي خيلاء، لأن الله عز وجل لا ينظر إليه. يبقى أنا إذن عندي نوعان من الحكم، الحكم الأول أسفل الكعبين من الإزار في النار، الحكم الثاني لا ينظر الله إليه. طيب السبب في هذا وذاك هل هو واحد ولا أكثر من سبب؟ السبب واحد وهو جر الإزار. يبقى أنا عندي اتفق السبب واختلف الحكم، فإذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. عشان كده من قال أن من جر إزاره بلا خيلاء يجوز له أن يجر كان مخطئا. ليه؟ لأنه حمل المطلق على المقيد، ونحن قررنا الآن أن هذا النوع لا يحمل فيه المطلق على المقيد، وهو أن يختلف الحكم أن يتفق السبب. فالسبب اتفق في الحالتين وهو جر الإزار، والحكم اختلف في الحالتين كما ذكرته لكم. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الإزار، بل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الطريق فأسرع وأمسك بعضلة ساقه وقال لا حق للإزار فيما دون ذلك. وقال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره، فقص جمته ورفع إزاره إلى نصف الساق. يبقى أنا عندي القدر المستحب وهو أن ترفع إزارك إلى نصف الساق، القدر الجائز وهو أن تجعل إزارك فوق الكعبين مباشرة، سواء كان قميصا سواء كان سروالا أو كان بنطلونا مثلا، أي إزار يتزر الرجل به الرجل لا يجوز أن ينزل دون الكعبين بل يكون فوق الكعبين. إذا أراد أن يعني يدرك القدر المستحب يبقى يبتدي يرفع الإزار بتاعه إلى نصف الساق ولا يزيد عن هذا. ليه؟ حتى لا يعني تنكشف ركبته أو ينكشف فخذه إذا جلس أو نحو ذلك. فده هو حكم الإسلام فيما يتعلق بإسبال الإزار، وأنه محرم لا يجوز للمسلم أن يفعله. وكان إزار وكانت إزرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق. في بعض الناس ممكن يقول لك أنا متصدر لدعوة وإذا رفعت إزاري إلى نصف الساق يعتبرونه مثلة، وفعلا قابلنا هذا الكلام في بداية الدعوة، كنا بناخد بالقدر المستحب ويعني نجعل الإزار إلى نصف الساق، فكان الناس يعني يسخرون منا ويقول لك أنت ده مسخة ده مثلة، لا هو ما فيش قماش، إلى آخر هذا الكلام الذي يقال. فلما استشرت بعض مشايخي آنذاك فقال انزل إلى القدر الجائز حتى لا تنفر الناس، وقد كان تركت هذا القدر المستحب الذي كنت أفعله لما يعني لم أكن يعني معروفا آنذاك عند الناس ولا أكن تصدرت للدعوة، وأبقيت على القدر الجائز الذي هو فوق الكعبين بقليل. يبقى ده برضو رعاية للمصلحة، إذا كان مثل هذا الشيء المستحب قد ينفر يبقى ممكن نترك هذا المستحب. وشيخ الإسلام ابن تيمية له يعني قاعدة أو له كلام نفيس في هذا، يقول إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. طبعا الكلام ده لابد أن يفهم فهما صحيحا، وهو أن نضيف كلمة إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا لتأليف القلوب. ليه أنا بقول مؤقتا؟ لأن في بعض الناس لا يلتفتون أبدا أنك تركت المستحب لأجلهم أو لأجل دعوتهم، هو مصر على ما هو عليه. يعني افترض أن أنت بتدعو في بيئة معينة مثلا والبيئة دي مغلقة معروف أشخاصها، وأنت لا تتحرك ولا تخرج، وهؤلاء الناس لا يتركون، لا يفعلون هذا المستحب مطلقا ولا يرجى منهم أن يفعلونه، افعل هذا المستحب، إلا أن يكون لك نظرة ثاقبة تعلم أن الواردين على الدعوة جدد باستمرار، وأنه الذين يأتونك يطلبون الهدى كثرة وهم متنوعون ومتكررون. في هذه الحالة تترك هذا المستحب حتى لا تنفر قلوبهم. ليه؟ لأن أنت لا تدعو إلى المستحب وحده، إنما تدعو إلى الفرائض، وعلى رأس التوحيد، توحيد الله عز وجل والأحكام الشرعية اللي هي داخلة في باب الواجبات. فكثير من الناس أو بعض الناس قد لا يفعلها، وبعض الناس قد لا يفعلها أيضا لأنه لم يستملحك، لأنك فعلت شيئا من المستحبات، يبقى تترك هذا المستحب مؤقتا. أما إذا أيست من الذي تركت المستحب لأجله فلا تترك هذا المستحب وافعله. يبقى إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. يبقى إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع إزاره إلى نصف الساق، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال لعبيد بن خلف أفما لك في أسوة. وكذلك أيضا مما يدخل في هذا الباب حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهذا حديث جليل وجميل، رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال لنا نبينا النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم حتى تدركوا الماء غدا. قال أبو قتادة: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، أي لا يعطف أحد على أحد. قال: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابهار الليل وأنا معه. ابهار الليل أي انتصف. قال: فمال عن راحلته، لأنه نعس عليه الصلاة والسلام وراكب الراحلة نعس. قال: فمال عن راحلته، قال: فدعمته، دعمته يعني أسندته حتى لا يسقط عن الراحلة. قال: فدعمته دون، أو قال: من غير أن أوقظه، فاعتدل على راحلته. قال: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تهور الليل. تهور الليل أي ذهب أكثره. قال: فمال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه، فاعتدل على راحلته. قال: فسار حتى كنا من آخر السحر، فمال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل أي يسقط عن الراحلة. قال: فدعمته، فاستيقظ فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: منذ متى كان مسيرك هذا مني؟ قلت: لا زال مسيري هذا معك منذ الليلة، يعني أنا من أول الليل وأنا ماشي معك. فقال له: حفظك الله كما حفظت نبيه. ثم قال: هل ترى أحدا؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: وهذا راكب آخر. قال: فاجتمعنا سبعة ركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل الناس؟ طبعا كان الناس تقدموا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أخريات الناس، وكانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام أن يكون في أخريات الناس، لأن دي مقتضى تقدير المسؤولية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لهو في مقدم الناس في الأول خالص، فسقط رجل خلفه ولا يدري به أحد، من المسؤول عن هذا الرجل الذي سقط ولا يدري به أحد؟ يعني في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غزا غزوة، وكان جابر رضي الله عنه حديث عهد بعرس، فالمهم هم راجعين، الناس بقى راجعين من الغزوة، فكله راجع زي ما تكون راجع من سفر، عايز توصل للبيت بأسرع ما يمكن. المهم ان تفارط الناس، كل واحد راكب ركوبة استحثها على سرعة السير. جابر بن عبد الله كان يركب جملا، بس الجمل ده أعياء، يعني أعياء من السفر وتعب وبركة في الأرض. فجابر عمل يضرب الجمل بقوة ويستحث على أن ينهض، وهو يقول: ولهف أمياه ما زال لنا ناضح سوء، يعني أنا موعود بالجمل البليد التلم ده. قال: فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوتا يقول: من هذا؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جابر. وكان يعلق جابر على هذا يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزجي الضعيف ويساعد المحتاج. فقال: ما دهاك؟ قلت: يا رسول الله أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ قال: فأعطيته العصا فضرب الجمل ضربة أو ضربتين فنهض الجمل، ارتدت إليه العافية. فركب جابر جمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يركب ركب جمله، وجعل يتسامر مع جابر في الطريق. قال: ما أعجلك يا جابر؟ أنت مستعجل ليه يعني؟ فقال: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال: بمن تزوجت؟ قلت: بأي من كانت بالمدينة، المرأة الثيب التي لا زوج لها. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت: يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد. قال: أصبت ورشد. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يراعي الضعيف، فلذلك كان تأخر يكون في أخريات الناس. يعني شوف لما عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعل لي إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. اقتد بأضعفهم ليه؟ لأن لما يكون عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يريد أن يقرأ سورة طويلة، طب ما في ناس خلفه لا يستطيعون الوقوف، عندهم مرض، صاحب حاجة إلى آخره، لكن لما يقرأ بسورة قصيرة يبقى القوي لم يعي والضعيف لم يتعب. عشان كده إيمان أما بالناس فليخفف، وهذا معنى قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. وهناك بعض الأحاديث الضعيفة اللي هي بتقال في هذا الباب: سيروا بسير أضعفكم مثلا، هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن المعنى كما قلت ورد في هذه الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان متأخرا، الصحابة انطلقوا وتفارطوا، وتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عادته عليه الصلاة والسلام حتى لا يترك أحدا خلفه. المهم بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع مع هؤلاء الركب السبعة، أخذ جانب الطريق ونام، وقال لهؤلاء الركب: احفظوا علينا صلاتنا، يعني إذا جاء وقت الفجر يبقى أي حد يوقظنا حتى نصلي الفجر. طبعا لم يستيقظوا إلا بعد ما خرجت الشمس وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالحر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو قتادة: فقمنا فزعين. فقال: اركبوا. فركبنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا، فأذن بلال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلما كان يفعل في أيامه العادية، اللي هو يصلي سنة الفجر وبعدين يصلي صلاة الصبح. بعد ما صلوا قال أبو قتادة: فجعل بعضنا يهمس لبعض، ما هي كفارة تضييعنا للصلاة؟ يعني احنا استيقظنا وراح منا الوقت، يقول يهمس بعضنا مع بعض، ما هي الكفارة؟ فالصوت وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أما لكم في أسوة؟ طب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ أيضا بعدما أشرقت الشمس وشعر بحرها وصلى ولم يعقب. طالما أنه لم يعقب اترك الحكم كما هو، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام كما في حديث أبي هريرة بسبب لما قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، فكرر الكلام، قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى كرر الرجل الكلام مرة ثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام معقبا بقى، قال: ذروني ما تركتكم، طالما أنا ساكت أسكت لا تتكلم. ليه؟ لاحتمال أن يكون هذا الاحتمال أن يتعلق بهذا الكلام حكم فيه تشديد على المسلمين، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث الذي رواه مسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين رجل سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. في حديث إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم. يعني كل عام نحج، فلو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تحج كل عام ثبتت وصار واجبا عليك أن تحج كل عام، وهذه مسألة متعذرة للغاية. النهاردة الحج، شوف النهاردة أقل حج عشان تقدر تحج النهاردة فوق 40,000 للإنسان. لما تكون عايز تحج أنت ومرأتك مثلا محتاج 80,000، راح تجيب 80,000 منين؟ في ناس يعني تحترق أكبادهم شوقا إلى أداء هذه الفريضة. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لوجب الحج كل عام، فسكت لأجل هذا رحمة بنا. فأعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت بعدما كانت مباحة لأجل مسألته. عشان كده الصحابة تعلموا، ما كانوش بيتكلموا، إنما كما كان أنس رضي الله عنه يقول: كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستمع. ليه؟ لأنه أنس قال رضي الله عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ليه؟ لأن ممكن يسأل مسألة ينزل فيها حكم. إنما الأعرابي الذي لم يستمع هذا الحكم ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال هو معافى من هذا. رجل أتى من الأقصى الجزيرة، ترك غنمه، ترك إبله، جاء ليسأل مسألة، فالمسألة بتكون مخففة حتى لو يعني ارتكب شيئا مما نهت عنه الشريعة كان يعذر لأنه لم يبلغه الحكم. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول ذروني ما تركتكم أي اتركوني لا تتكلموا. ابن عمر كان يقول: كنا يعني لا نتبسط مع النساء والكلام ده ونختصر في الكلام، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطنا. انبسطنا ليه؟ يعني أي تبسطوا في الكلام. ليه؟ لأنه عارف أنه ما فيش وحي هينزل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت عن شيء اسكت، لأن المرد كان إليه عليه الصلاة والسلام، فردوه إلى الله والرسول. لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قول آخر بخلاف قوله. يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش مسألة فيها قولان إلا إذا قال هو القولين جميعا، لأن كل إشكال كان بيحصل بين الصحابة وبعضهم كانوا يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينفض في وقتها. عشان كده في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء. وقال وأنا أمانة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما توعد. أنا أمانة لأصحابي، طول ما النبي عليه الصلاة والسلام موجود ففي أمان في وجوده عليه الصلاة والسلام من الخسف ومن العقوبات العامة وهذه الأشياء المعروفة في الأحاديث. وكان أمانا أيضا من الاختلاف، بأن المسألة كانت تنتهي عنده عليه الصلاة والسلام، فكان المرد إليه عليه الصلاة والسلام بنص القرآن وبكثير من الآيات والأحاديث. فطالما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء اسكتوا. فلما همس الصحابة بعضهم إلى بعض ماذا نفعل، يعني ما هي الكفارة؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة ولم يتكلم في هذا الباب، وقد شمله الحكم مثلكم تماما. لذلك قال لهم أما لكم في أسوة. وده طبعا عايز أقول الرد ده أقوى جدا جدا عند الصحابة من أي رد آخر. أما لكم في أسوة وأنا لم أتكلم ولم أذكر كفارة ولم أذكر شيئا من هذا. وبعدين ذكر لهم عليه الصلاة والسلام ما يفعلونه إذا وقعوا في مثل ذلك. أنت عايز كفارة، طب حنقول لك الكفارة. قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك المرء الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. واللفظ الآخر إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى أنت عرفت الكفارة هي إيه؟ أول ما تتذكر الصلاة تصلي، لا كفارة لها إلا ذلك. واقرأوا إن شئتم وأقم الصلاة لذكري. يبقى إذن لا كفارة. وفي حديث لأبي قتادة أيضا أن المرء مخير ما بين أن يقضي الصلاة وقتما ذكر وأن يقضيها من وقتها إلى الغد، ولكن الحديث من وقتها إلى الغد ده مختصر، مختصر من حديث أبي قتادة، وليس معناها أن يؤجل الصلاة إلى غد طالما أنه ذكرها، بل إذا ذكرها وجبت عليه في الحال ولا يكون الوقت قد فات في حقه. يعني ما نقولش مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح قضاء، لا، بل صلى الصبح أداء من جهة الحكم أداء. ليه؟ لأن الوقت محفوظ طالما عندك عذر، والنوم عذر من الأعذار. يبقى الإنسان إذا كان نومه ثقيلا لا يستيقظ إلا بصعوبة بعد ما يأخذ بالأسباب، ما يسهرش طول الليل على الأفلام والتلفزيون والكلام ده، أو يسمر مع الناس وبراحته والكلام ده، ويجي قبل الفجر بساعة وينام، لا، إنما رجل كما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السمر بعد العشاء وكان يكرهه، الرجل أخذ بالأسباب الشرعية لكنه متقيل لا يستيقظ بعد الوقت، يبقى الوقت محفوظ في حقه، أول ما يصحى يبقى هو ده وقت الصلاة بالنسبة له. هي دي، يبقى إذن مفيش كفارة بمعنى أنك أنت تدفع فدية أو أنك تتصدق والكلام ده، بل إذا تذكرت الصلاة فصليتها في الوقت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.